إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 16 في شرح سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تلك الآيات هي من أخلاق المؤمنين الكمل، من أخلاق المؤمنين الأوائل، وضرورية وحال لازمة لهم ووصف ثابت. فيجب على كل مسلم وعلى كل عاقل أن يحاول تفهم هذه الآيات ليعمل بها، وأن يستعين الله عز وجل حتى يوفقه ويسدده في الالتزام بها. فما أوتيتم من شيء، مهما حصلتم من الأموال ومهما حصلتم من المساكن والمراكب وكل زينة الدنيا، مهما حصلتم منها فهذا متاع الحياة الدنيئة، الحياة القليلة الصغيرة التي لا وزن لها عند الله عز وجل. فلو كانت تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كل هذا الذي نغتر به ونعيش فيه ويستغرقنا للأسف الشديد كله مجرد متاع الغرور، متاع الغرور، وفي حقيقته أنه يقترب من الصفر كل الذي فيه، أنه نعمة من الله عز وجل. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، لكن العاقل ينظر إلى ما عند الله عز وجل، لا نسبة بين هذا الذي في الدنيا وبين ما عند الله. ما عند الله أفضل بكثير، بل لا نسبة بينهما، وأدوم وأبقى، لأنها متاع الدنيا هنا قليل ويبقى قليلا، لابد أن ينزع منك أو تنزع أنت منه، فلا بد أنك ستفارقه، ولا بد أنه سيفارقك يوما. فهي متاع الغرور كلام للأسف الشديد اغتر به أكثر الناس واستعجلوا اللذة والمتاع والشهوات، فلم يفروا من عذاب الله عز وجل. استعجلوا اللذات هنا في الدنيا ولم يفروا من عذاب الله. أما المؤمن فهو دائما وأبدا يفر من عذاب الله. يقال لك أنت عايش ليه؟ الإجابة كي أفر من عذاب الله، هي دي الإجابة. أنت عايش حتى لا يعذبك الله عز وجل، حتى تعتق رقبتك من النار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فالمؤمن هو المنشغل بهذا الوزن بين الدنيا التي لا وزن لها وبين الآخرة التي وصفها سيدنا عليه الصلاة والسلام، فقال: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عدة سنتيمترات مربعة من الجنة خير من كل هذه الكرة الأرضية وما فيها. فالمؤمن العاقل يذكر دائما يوم القيامة، ويذكر ما عند الله، ويفر من عذاب الله مهما آذاه الناس وعذبه الناس. اتفقنا على ذلك؟ إذن فلا تنسوا ذلك أبدا حتى تلقوا ربكم. أنت عايش ليه؟ لكي تفر من عذاب الله، ولو إلى عذاب الناس، ولو إلى فتنة الناس، ولو إلى أذى الناس. احنا عايشين عشان كده. فذكر نفسك بهذه المقارنة: متاع الدنيا قليل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لكنها ليست شيئا أصلا ولا تعدل عند الله شيئا. فإذا عظمتها فقد عظمت ما حقر الله عز وجل. فانتبه، فما أوتيتم من شيء مهما كان هذا الشيء، طائرات، سيارات، سفن عابرة للمحيطات، مساكن، ذلل، قصور، أموال طائلة مخزنة، كل ذلك متاع الحياة الدنيا. والحياة الدنيا على بعضها كده تكاد تكون صفرا بالنسبة لما عند الله عز وجل. وما عند الله خير وأبقى، لا نسبة أبدا. بل ضرب الله مثلا لهذه الدنيا بمطعم ابن آدم: وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. تقعد بقى تعد في الطعام والتوابل والطبخين والدراسات والشهادات، كل ده عشان ايه؟ تعد وجبة شهية. طيب نهايتها ايه امامك؟ نهايتها في بيوت الخلاء، في دورات المياه. شوف انظر ماذا يصل هذا الطعام. الدنيا كذلك متاع غرور، وتنتهي الى ماذا؟ الى ما قد علمت. هل تحتاج الى موعظة بعد ذلك؟ بس الانسان بيدخل بقى في الجد ويدخل في المعتركات المختلفة بينسى، كما نحن فيه الان. تجد كثيرا من المشايخ فروا من عذاب الناس وفتنة الناس وشبح البطش العسكري وشبح الاعتقال وشبح كل ده أذى الناس, كل ده فتنة الناس وأذى الناس. فهؤلاء يفرون من هذا إلى عذاب الله عز وجل مع أنهم وعاظ ودعاه ومشايخ ولا يشعرون, الدنيا عندهم وزنها ثقيل, لا يعملون إلا في حظوظ أنفسهم للأسف الشديد. تعوذوا بالله عز وجل من أن تكونوا أمثال هؤلاء. يا لطيف يا رب, فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أدوم. خلود خلود ولدينا مزيد, وفي المقابل خلود في جهنم. خلود في جهنم إذا الإنسان احترق إصبع له مجرد كده جه على النار أو البوتاجاز أو على السخان ولا على المكوة يصرخ ويفر وبسرعة, فكيف بالنار اللي هي 70 ضعف من نار الدنيا, ونار الدنيا كفاية واليوم كألف سنة. بل خلود, الكفار لا يؤمن بذلك. طب نحن آمنا لا نعمل بقى, احنا آمنا بذلك لا نعمل. خلود في النار, خلود في العذاب. والمغص ايه هنا؟ يجي لك شويه مغص خلاص, لا تستطيع ان تكلم نفسك ولا ان تكلم احدا حتى يذهب عنك الم المغص. فكيف وسقوا ماء حميما, كيف شربه يعني, كيف تجرعه وهو ماء صديد وماء حميم, كيف؟ فاذا شربه فقطع امعاءهم, دي مش مغص بقى, يصهر به ما في بطونهم والجلود, ولهم مقامع من حديد. نظل هكذا المؤمن اللي يصدق الكلام ده ما ينساش ما ينامش, يعمل دائما كي يفر من عذاب الله ولو بالصبر وتحمل لعذاب الناس وأذى الناس. هو ده المؤمن. أما الآخرون دائما يمسكون بالعصا من منتصفها, يبحثون عن حظوظ أنفسهم وأي أذى يلوح في الطريق, وقد علموا أن ربهم فرض عليهم الصبر في هذا والثبات على المحن والخطوط في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن صبرهم على إيه؟ على شيء يفقدهم حظ الدنيا وجاه الدنيا ورئاسة الدنيا وسمعة الدنيا وصيت الدنيا, فلم يصبروا والعياذ بالله. وما عند الله خير وأبقى, بس لمن؟ ما هو القرآن يقرأ لازم تفهمه, وهذا شهر القرآن, يجب عليك أن تتدبر الآيات تسمع وخلاص. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ابن كثير شرح الإيمان بالصبر, اللي يصبر هنا واخد بالك, يصبر على فعل الواجبات وعن ترك المحرمات, يصبر على فعل الواجبات ويصبر أيضا في ترك المحرمات, ويصبر على البلاء والمحن والخطور, يتابع الرسول دائما عليه الصلاة والسلام. فشرح ابن كثير الآية الإيمان هنا بالصبر. الشيخ السعدي شرحه بأنه الإيمان الحق الذي يصدر عنه جميع أعمال الإيمان الظاهرة على الجوارح, أقوال وأفعال, والباطنة في القلوب وهي أخطر. إذا مش أي إيمان لا, وإنما هو الإيمان الصحيح اللي بيدفع إلى الأعمال الصالحة ومنها الصبر. الإيمان الصحيح من الذين آمنوا. أما أنك تدعي الإيمان يعني نحن في الغالب أقرب إلى الأعراب. قالت الأعراب آمنا, قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. مسلمين بالعافية, إنما مؤمنون لا, ده بقى لما يدخل الإيمان في قلوبكم, الإيمان ده ده شيء تاني خالص, بيظهر بقى في المحن والخطوب دي. شوف مين اللي ثابت, ومن المهزوز؟ الذين آمنوا بالإيمان الصحيح الحق اللي بيصدر عنه جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال الخير، تؤمن بالجنة والنار، تظل دائما تفر من الله إلى الله عز وجل، تفر من عذاب الله ولو بتحمل عذاب الناس، إلى عفو الله ومغفرة الله ورحمته ونعيمه عز وجل بجواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو العاقل، لسيما وقد بلغك الله رمضان. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان فعلا بيدفع إلى جميع الأعمال في المحن دي، يدفعك إلى الصبر والثبات. ولو قتلت في سبيل الله، من يطول أن يكون مثل هؤلاء الشهداء؟ الشهيد الذي قتل غدرا، مات صائما ساجدا مرابطا وفي رمضان، من يطول بقى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد من الإيمان العالي، هو الذي يدفع لذلك، مش مجرد كلام ويصلي وأي محنة ملوش دعوة، يبعد ينسحب يفر، يفر من أي شبح لأي أذى يأتيه من الناس فيقع في عذاب الله عز وجل، كما سنتحدث عنه في الآخر في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله ويدوب مسلم، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فالإيمان الحق يصدر عنه كل الصالحات، ثم لن يصدر عنه عمل تام أبدا إلا بالتوكل. بدون التوكل عملك ناقص، وده اللي مسيطر على الأمة الآن. فلا تظنن بالله ظن السوء، كيف يترك المسلمين هكذا كالأيتام على موائد اللئام؟ هذا يدعهم دعا، وهذا يطردهم طردا، وهذا يؤذيهم أذى، وهذا يطمع فيهم، وهذا. فدائما كن على ذكر من أن مستوانا يقترب من الصفر والعياذ بالله، إلا ما رحم ربي. فما تظنش أن أنت يعني تظن بنفسك الخير وتظن بالله السوء، حاشا الله عز وجل. بين المؤمن كما شرحناه في سورة المؤمنون وفي غيرها، دائما يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، دي قاعدة. وذكر نفسي وإياكم به، آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بدون التوكل لن تصل إلى شيء، بدون التوكل عملك مدخول ومغشوش، ولم تفلح إذا أبدا. يدوب تبقى زي الأعراب يعني، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. إنما بالتوكل معناها إظهار العجز في الأمر، يعني قلبك دائما يقول لله: يا رب أنا المفلس، أدركني الحقني، وإلا أنا مفلس. ده حاجة بينك وبين الله، ما التوكل ده عمل القلوب، عمل القلوب. يبقى تظهر عجزك في الأمر لله وتعتمد على الله فيه، هذا هو التوكل. في الصلاة تظهر عجزك عن تحصيل صلاة خاشعة تستحق بها فضل الله وكرم الله وجود الله عز وجل، إنما أنت بعضلاتك بقى داخل تصلي كده وبتاع، وفاهم أن أنت هتصلي صح. شوف، قيل أقم الصلاة، قال رب اجعلني مقيم الصلاة، وهكذا، لأن الله هو خالق أفعال العباد. فلابد أن تظهر عجزك لله دائما. أنا أذكر لك مثالا يعني لا يتصور فيه التوكل عند الغافلين، إنما عند المؤمنين يتصورونه تماما، يتوكلون على الله في أي شيء، في الصلاة عشان يصلي صلاة صح، لازم يظهر عجزه ويقول: يا رب من علي بصلاة خاشعة كما مننت على السابقين. بينك وبين الله ليس في الصلاة فقط، بل في كل شيء. كيف نواجه هذه المحنة احنا جدعان يعني بعضلاتنا، بل بالتوكل على الله عز وجل، اظهار العجز في الامر لله والاعتماد على الله فيه، تؤدي ما عليك، الايمان يدفعك، ثم تتوكل على الله ليتم لك الاسباب، تاخذ بالاسباب لكي تعمل العمل الصالح، صلاة، صوما، صدقة، حجا، جهادا، مرابطة، شريعة، كل هذا تظهر عجزك فيه لله، وتؤدي الذي عليك، وتعتمد على الله في حصوله. دائما هذه المشكلة تواجهني في كل مرة أتكلم عن التوكل، والناس لا يستوعبون إلا قليلا. تخيل لما نقعد 10 ساعات نشرح في اسمه تعالى الوكيل، لأن المادة واسعة جدا في القرآن، لأن التوكل من غير التوكل صفر، من غير التوكل أنت ضايع من أهل النار، من غير التوكل صفر، لا قيمة لك. طب ما هو التوكل؟ 2 يتخانقان، واحد يقول لواحد طب اتكل على الله، هو ده التوكل؟ الوكيل عز وجل تسند وتوكل إليه جميع الأسباب وجميع الأمور في الدنيا وفي الدين، لكي يتم سببيتها، لكي تحدث مسبباتها. أسباب، طب المسبب اللي انت بتبحث عنه لابد من التوكل فيه، لأن الوكيل هو اللي بيتم الأسباب، بدون الوكيل يظل عملك ناقصا وتظل عاجزا، وعند المصيبة تكون جزوعا والعياذ بالله. العاجز في الأعمال جزوع عند الابتلاء والمصائب والمحن. هنا بالتوكل كل شيء يتغير، توكل تؤدي ما عليك وتعتمد في أمرك على الله عز وجل. كما نحن الآن في هذه المحنة التي نحن فيها، والخطب الجسيم جدا الذي نحن فيه، ويشتبه الأمر، يشتبه على مين؟ على أصحاب الدنيا اللي يبحثون عن حظوظهم، إنما اللي بيبحث عن أن يعتق رقبته من النار لا يشتبه عليه بإذن الله عز وجل. نتكلم عن الفتنة في الآخر. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كل أعمال الإيمان بدون توكل تبقى صفر، فاشل فاشل فاشل، فيش حل غير التوكل. أي عمل أنت داخل عليه وجه قلبك لله، يا رب أنا عاجز، أنا مفلس، هضيع، مش عارف أعمله، أعني يا رب، يا رب أنت على كل شيء وكيل، قوني، أتم الأسباب. ما هو السبب إن لم يتم سببيته مش هيعمل لك حاجة، مش هيستلزم الأثر أبدا، لأن الأسباب جميع الأسباب خلقها الله عاجزة عن إتمام الأثر. وعشان كده الوكيل من الوكل والوكل والوكل والتكل، الضعيف العاجز، والوكال البطء والبلادة. فالوكيل عز وجل عشان كل الأسباب اللي في السماء وفي الأرض كلها تتم، هو اللي بيتمها، عشان هو الوكيل عليها، خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الفواحش إن أفردت بالذكر فيها الكبائر، والكبائر إن أفردت بالذكر فيها الفواحش. المشكلة بقى فين؟ عندما تجتمع الفواحش والكبائر. والذين يجتمعون كبائر الإثم والفواحش. الشيخ السعدي فرق بينهما قائلا: إن الفاحشة هي التي فيها داعية شديدة في النفس، كشهوة الرجل والمرأة، كالزنا، وكشهوة المال، في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هنا مش الزنا، الفحشاء البخل يعني، يعني يقول لك انت بنتك تحتاج الى هذا المال، وابنك يحتاج الى هذا المال، وانت تحتاج الى هذا، خلي فلوسك معاه، يأمرك بالبخل بالفحشاء، لان النفس فيها دعاية كبيرة جدا للمال، وحب المال، وتخزين المال، وعد المال، جمع مالا وعددا. يبقى الفواحش هنا اللي فيها داعية كبيرة، هي كبائر لكن في داعية كبيرة، كبائر الإثم والفواحش. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تريد من الله أن يكفر سيئاتك؟ آه نعم، خلاص يبقى اجتنب إيه؟ الكبائر والفواحش. ولا اللي عايز يبقى له عند الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا على ربنا يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بس دي سجية عنده حاله كده. ساعة الغضب انت عارف فيه القوة الشهوانية وفيه القوة الغضبية. القوة الغضبية أخطر موجودة، الإنسان بتخلي الإنسان يحمى ويسخن ويتخانق ويصيح ويضرب القوة الغضبية. في حالة القوة الشهوانية خلاص هتتجنب الفواحش، أمامك الحلال فقط غير ميسور، فاصبر واستعن بالله ولا تعجز. إنما بقى في هذا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، القوة الغضبية الأصل أنك تغفر. يعني واحد آذاك بشيء اغفر، سجيته الجود والكرم والإحسان. واحد اعتدى عليه يبتسم له أو على الأقل يكظم غيظه ولا يرد عليه وينصرف عنه حتى لا يقابله بالمثل، حتى لا ينزل إلى الدرجة اللي هي العدل يعني، لا هو عايز درجة الإحسان. وإذا ما غضبهم يغفرون، تبص تلاقي سجيته وطبيعته دائما أي حد آذاه أو شتمه يريد أن إيه يغفر، وكأن شاء لم يكن، ويبذل جهدا لأن في قوة جواه، القوة الغضبية بتقول له أنت إيه ما عندكش دم ولا أنت بارد، والشيطان يقول لك قوم اتحرك. آه والأمر ده من أدق ما يكون وسيأتي بعد قليل في الآية التي بعد ذلك. وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم. استجابة دي عن انقياد كامل. والذين استجابوا لربهم، أمرك بالصبر نصبر يا رب، أمرك بالتوكل أتوكل عليك يا رب، أمرك بالإنفاق أنفق يا رب، وهكذا. يبقى استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، مش أدوا الصلاة، أقاموا الصلاة. نحن في زماننا هذا مشغولون بأداء الصلاة، تمرينات رياضية، والقلب في واد والبدن في واد للأسف الشديد. لا 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 لا، اللي عاوزين ما عند الله وأقاموا الصلاة. يبقى استجابوا لربهم في مسائل الإيمان، في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الدين وفي تعلم الدين وطلب العمل به، وأقاموا الصلاة. للصلاة طب كيف يقشع في الصلاة؟ كيف يقيمها؟ تحتاج إلى دراسة. قدمنا حوالي 30 درسا أو أكثر في الخشوع في الصلاة، كيف نخشع؟ يتطلب أن تكون فاهما للأذكار والتسبيحات والقرآن والفاتحة، وتكون دارس. ده بداية، درست وعلمت وصرت من العلماء وتستطيع أن تتكلم في خشوع في الصلاة 100 درس، ثم لا تخشع في الصلاة. إيه ده؟ إيه الخيبة دي؟ بسبب إيه؟ توكل مضروب. أنت على علم بس فين التوكل؟ ما العلم ده سبب للخشوع. لو الأسباب تؤدي المسبب، من قال لك هذا؟ تقتضي المسبب، لكن تستلزمه لا، فيش حاجة تستلزمه ده الوكيل بس بكلماته التامات كن فيكون. لا شيء أبدا يحقق النتيجة إلا كلمات ربنا، ولكنك تؤدي ما عليك. فانتبه يا عبد الله. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، شايف صفات اللي عايز اللي عند ربنا لازم يأكد، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. أمرهم شورى بينهم، نعم يعني في الأمور المشتركة، أي عمل ديني أو دنيوي، أي مشروع مشترك لابد أن يكون بالشورى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ليطيب قلوبهم بذلك في مسائل حرب ومسائل الدولة ومسائل الناس، يستشير عليه الصلاة والسلام. وأمرهم شورى بصفة يحبها الله عز وجل، ما فيش شورى يبقى استبداد، والاستبداد مكروه جدا عند الله. اللي عاوز يبقى له ما عند الله يبقى لابد له أن يتعلم الشورى وأمرهم شورى بينهم، مش أمرهم شورى بينك وبين الكفار. كهؤلاء الذين خرجوا علينا يقولون وشعورهم في الأمر، ويقولوا بل كمان برضو إيه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على مين؟ على جبهة الخراب، وهم يعلنون مخاصمتهم للشريعة، وترون الآن ما الذي يحدث. هل أمرنا الله عز وجل أن نشاور الكفار والمرتدين والمنافقين؟ متى كان هذا؟ شيء عجب، لأن الحريص على دنياه يأتي بالعجب. هؤلاء الدعاة تعرفونهم وتجتمعون لهم، ثم يقع في مثل هذه الأمور وانت مش دريان، هتدرك كويس أو بس في جهنم. تفهم من هذا دين؟ أن تنكب على الشيخ والغطرة واللحية والنعل والبتاع، ده دين ده؟ أي مع عقلك. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما هو الرجس؟ موانع الفهم، موانع الخير، موانع الهدى، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فين عقل؟ أين عقلك؟ أين ذهب عقلك؟ ما بتستعملوش؟ ما بتقولك لك ليه؟ تستعمله فقط عند المال والأكل والعلف والكلام ده؟ هو ده استعمال عقل يا عباد الله؟ استعمل عقلك، لا تعقل بس أبشر بالخراب. ليه؟ ويجعل الرجس يطلصم على قلبك، مش هتفهم حاجة، ولن تستطيع أن تقيم أمرا في الحياة اللي انت عايش، ولن تستطيع أن تدرك الأمور على حقيقتها أبدا. وحضلك على أي شيخ منسحب مفتون يبحث عن دنياه وتمشي وراه عشان يقودك أنت وهو إلى جهنم والعياذ بالله. فتن دي والأمور والخطوب لابد أن تستحضر عقلك فيه. ما تعقلتش بالعقل الذي خلقه الله لك، هيعمل لك رجس على قلبك يمنع قلبك من الفهم ومن الهداية ومن أن يصدر منه خير والعياذ بالله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. والذين يجتنبون كبائر إثم الفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم، يبقى الشورى بينهم بين المؤمنين، أشاور أخي المؤمن. لكن من الممكن أن أشاور متخصصا خبيرا اسمه أهل ذكر في المعمار في مسائل الدنيا، ماشي في الاقتصاد كيف كيف كيف، وبيوت الخبرة والتمن الاستشارة ده ماشي. إنما الآية بتتكلم عن المؤمنين وأمروا شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم العلم ينفقون من هذا العلم، رزقناهم المال ينفقون من هذا المال، رزقناهم لسانا حكيما، ورزقناهم وجاهة بين الناس ينفقون من هذه الوجاهة في الإصلاح بين الناس. مال إيه؟ أي شيء رزقك الله منه، رزقك مثلا بعائلة كبيرة، استعمل هذه العائلة الكبيرة ومنعتها في أن تمنع المسكين والفقير والرجل الضعيف وهكذا. وإما رزقناهم ينفقون. انظر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طبعا دي إشكال كبير، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أهو لسه الآية بتقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون. طب ازاي بقى هنا يقول اذا اصابهم البغي هم ينتصرون؟ اولا اصابهم يعني حصل البغي، في واحد بغى عليك، لما واحد يريد ان يبغي عليك، لا لسه انت مش حاجه. اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، يعني حصل البغي فعلا، والبغي هو عدوان باستطاله، واحد بيتعالى عليك، واحد بيتكلمك من علن وباستحقار وبازدراء، ده كله دخل في البغي. لا، في الحالة دي بقى هم ينتصرون. هل ينتصرون معناها ينتقمون؟ لا، هذه خيبة. فرق كبير جدا بين الانتقام والتشفي وبين الانتصار. الانتصار هو قوة العبد في أن يأخذ حقه وفي أن يوقف الباغي عند حده، هذا هو الانتصار. فإذا قدر عفا، كان الصحابة والسلف يكرهون أن يستذلوا، من الذليل لحد ولا عاجز ولا مهين أبدا، كانوا يكرهون أن يستذلوا. فإذا قدروا وقفوا، خد موقف وقدر، قدروا عفوا. هذا هو الكمال الذي مدح الله به نفسه، إن الله كان عفوا قديرا، عفو مع قدرة، يقدر أن ينتقم ويقدر أن يرد الصاع صاعين وألف صاع، لكنه يعفو مع ذلك. هذا هو الفرق، في فرق بين العفو وبين الذل. فأما العفو فهو الترك جودا وإحسانا وكرما، تركت هذا هو أساء إليك، شتمك، آذاك، تتركه جودا وكرما وإحسانا. إنما أنت تركه خايف منه خوفا وعجزا ومهانة، ده أذل بقى. هؤلاء هم الأذلون والعياذ بالله، هؤلاء يبغضهم الله عز وجل. لازم عندك كرامة، إلا أن تكون مستضعفا مفيش تهور هنا، ده شيء تاني. لكن عند القدرة لا خوف ولا عجز ولا مهانة، وإنما تعفو جودا وكرما وإحسانا. فإذا كان المسألة فيها باغي بقى، فيها كما قال ألاطة يعني واستعلاء والكلام ده، لا، لابد أن تنتصر. ينتصر يعني تعاقب؟ لا، ينتصر مش يعني يعاقب، خد بالك، أو ينتقم، لا، ينتصر يعني إيه؟ يطلب من نفسه أن يغضب وأن يكون لها قوة هربا من العجز والمهانة والذل، ويبقى قوي في المواجهة. فجاء الآخر فخلاص وأصبح مقدورا عليه، عندئذ يعفو عنه ويحسن إليه كمان. دي الأخلاق التي مدحها الله عز وجل. ولذلك يوم القيامة يقول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، تفعل ما تشاء، أنت خلقتهم وخلقت نعمتهم وخلقت أعصابهم وخلقت كل شيء، خلقت ألمهم ولذتهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، ولا يستطيع أن يطلب منه أن يغفر للمشركين. كما أن إبراهيم عليه السلام لما طلب من ربه، لما يطلب ربه يوم القيامة أن يعفو عن أبيه، ولوعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فترفض شفاعة إبراهيم لأبيه ويقال انظر، فيرى أباه قد تحول إلى ذيخ حيوان قميء جدا ملطخ بالدم والتراب، ويؤخذ بقائمه الأربع ويلقى به في النار. إنه الله عز وجل، شفاعة هنا مرفوضة. لكن المسيح عليه السلام يقول: وإن تغفر لهم. طب إزاي لكفار المشركين؟ قال: يا رب لو حصل فلن يصدر إلا عنك مالك، أولا عن عزة، لن يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لا 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 لا، العزيز فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، غالب على أمره، تفعل ما تريد، لا تخاف من أحد، الكل يخاف منك وأنت لا تخاف من أحد، الكل مسؤول، تسأله سبحانك ولا يسألك أحد، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، إنك أنت العزيز، عن كمال قدرة، بالعزة هنا كمال قدرة. يبقى لو غفر عن عزة كمال القدرة، ثم الحكيم كمال العلم، الحكمة هي أصلا كمال العلم. يبقى إن غفرت لهم يا رب فلأنك أو لأن علمك كامل بما فعلوه. كثير من الناس هنا يعفو ومش دريان الرجل عمل فيه إيه، ولا بهدله إزاي، ولا آذى امرأته ولا ابنته إزاي، فبيعفو مش عارف إيه اللي حصل، فبيعفو عن جهل مش عارف حقيقة ما ارتكبه من أساء إليه، أو عن عجز ومهانة وذل، رجل محب الشخص يغضب وله رجولة مواقف، فدي أو دي. فهنا يمدح ربه عز وجل ويلتقف له انك انت العزيز تمام القدره. يبقى لو عفوت عنهم يبقى عن قدره كامله، ثم الحكيم عن علم كامل بما كان منهم وبظروفهم وكيف وقع في هذا الكفر وهذا الشرك. كمال العلم، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، يعني استدعاء قوه النفس، والنفس تبقى لها غضب ويبقى لها قوه. ده امر مهم جدا جدا يا عباد الله ان نستوعبه. فاذا قدرت وعلم الباغي انك خلاص هتقض عفوت عنه خلاص جودا وكرما واحسانا. تلك هي الاخلاق العلى، الاخلاق التي يحبها ربنا عز وجل. افرق بالانتقام وبالانتصار. هم ينتصرون تقف تقول انت بتقول ايه اللي حصل ده لغايه لما ايه تظهر له انك قادر على ان تنتقم ثم لا تنتقم، اذا انت كده انتصرت. هم ينتصرون، ربنا امرنا بهذا. لما الانسان يبقى ذليل ومهين وعاجز، لان المؤمن لا يكون هكذا ابدا. المؤمن ليس ذليلا الا لربه، وانما المؤمن ذلول كالجمل ان قيدا قاد، ذلول سهل على المؤمنين، ذلول مش معاند وعنيد. يبقى إذن ينتصر، يقتضي من نفسه أن يستصدر منها قوة الانتصار، وأن يبتعد عن الضعف والعجز والمهانة. ثم المؤمن كلنا يعلم أن الله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن أنت مؤمن يبقى لك عزة قسمها الله لك إن كنت مؤمنا. طب العزة دي بقى إزاي تبقى أنت عزيز وعندك عزة من الله سبحانه وتعالى ثم تقبل أن تهان وأن تؤذى على هذا النحو ولا ترد؟ ما نقولكش رد، بس نقولك انتصر حماية لعزة الله عز وجل. كأنك تقول يا هذا أنا مملوك من لا يذل مملوكه، فازاي تهني وتؤذيني ازاي؟ ده أنا مملوك لمين؟ ده لله لربنا. كيف تتعرض؟ دي عزة اسمها عزة ايه؟ عزة من الله عز وجل جعلها المؤمنين، فأنت تغضب لهذه العزة. فإن عرف قدرها والتاني خلاص ابتدى فاعفوا. هذا هو الأمر، هذا هو الكمال. أما الذي يعفو عن عجز وذل ومهانة فهذا مذموم، بل ربما الذي انتقم مش انتصر، انتصر وانتقم يكون أفضل حالا منه، قد يكون أفضل حالا منه. يبقى لابد المؤمن أن يذكر العزة التي قسمها الله تعالى له فيدفع عنها ويغضب لها. هذا أمر منتهى الخطورة أن يكون مفهوما يا عباد الله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، مش يخدوا على أفاه هات هات وكأن مفيش حاجة، بل يضحك يضحك يعني كده يعني بهزار يعني. لا، ده أنت عاجز ومهين وذليل وفي الأذلين في المبغوضين عند الله عز وجل. لازم يكون عندك حمية وغضب ليه؟ لعزة الله عز وجل. دي صاحب النفس المطمئنة. أما صاحب النفس الأمارة بيسال أي الانتقام، تقول ده راجل، لا استنى بس، مش ده بيسارع إلى إرضاء النفس الأمارة، مش أي الانتصار، لا ده بيسارع إلى الانتقام ليرضي نفسه الأمارة بالسوء. ده شيء تاني خالص غير الذي ينتصر ويتوقف عند الانتصار ولا ينتقم بل يدخل في العفو. يبقى انتصر وعفى، فرق كبير جدا من صاحب النفس الأمارة وصاحب النفس المطمئنة. النفس الأمارة يقول لك فلان اعتدى عليا، انت مش عايز تربي عيالك بقى، وابتدي بقى ايه يظهر بقى، واذا بطشتم بطشتم جبارين ويزيد بقى، مش سيئة مثلها، ده السيئة دي جزاها بعشرين وبألف. ده صاحب النفس الأمارة. انما النفس المطمئنة هو يغضب وينتصر ولا يعاقب، طالما الآخر خلاص انتهى ما عفى عنه وعلم قدرة هذا عليه عفى عنه، وبهذا تنصلح الأمور وينصلح حال الأمة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا وصف من أعظم ما يكون يا عباد الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ينتصر يعني لو حيعاقب فعاقبوا بمثل ما عقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابر، يبقى المسألة بمثلها. لكن اللي بيحصل ايه؟ بيزيد طبعا، يبقى ده ظلم. او البادئ بالشتم والأذى ظلم، انه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح. العفو بقى قلنا العفو هو ايه؟ جودا وكرما واحسانا، مش عفو ذلة ومهانة وعجز، لا دوك هذل تبقى في الأذلين، العفو اللي اتكلمنا عنه. بس شرط العفو ايه؟ الإصلاح. رجل زي البلطجي خسيس، ان عفوت عنه تمادى، فهل يطلب العفو هنا؟ زاد ده منكر لابد أن تنهى عنه. يبقى هنا العفو مشروط، فمن عفا وأصلح. فلو كان العفو لا يصلح ولا ترتب عنه صلاح فهو منهي عنه أصل، ملوش وجود هنا العفو هنا، وإنما العفو هو إيه؟ فمن عفا وأصلح، عندما تعفو ترجو بذلك الإصلاح، إنه ما يعملهاش تاني، إنه يستحي، إنه يعلم الكرم والأخلاق العالية ولا يعود. طبعا أجره على الله، ده قمة الترغيب. تعفو ليه؟ والنفس الأمارة، والنفس، والمسألة يعني صعبة جدا. الإنسان يعني يكون يترك الانتقام، ده الشق على النفس، ده عمل لك هذا سيبه ازاي؟ ازاي يا جدع؟ واحنا بقى نقول له طيب بس اذن، ده شق على النفس، ده النفس المطمئنة بقى يبذل ويستعين بالله وتوكل على الله في ذلك عشان يستطيع ان يلتزم. فكيف انه مش بس هيسكت، ده هيعامله بالاحسان كمان ويقبل عليه. ادفع بالتي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ده امر شق على النفس، لكن ان توكل على ربه صار سهلا جدا عنده. ده فائده التوكل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح. اذكر بس، شجع نفسك بأن أجرك على الله، هيبقى العمل سهل لأن الأجر على الله. إنه لا يحب الظالمين. إنما السبيل أو فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يبقى السبيل العنت والحرج على اللي شغال في ظلم الناس ويبغي على الناس ويتعالى على الناس ويزدر الناس ويتكبر، أولئك لهم عذاب مؤلم جدا. وذوقوا عذاب الحريق، الدموع تصنع الأخاديد في وجوه أهل النار، تصنع الأخاديد لو أجريت فيها السفن لجرت. أخاديد من الدموع، ودموع هي دم، يبكون الدم في العذاب. يبقى عذاب أليم، ما تاخدهاش كلمة كده إنشا، إنها كلام الله عز وجل، فانتبه يا عبد الله. لا كلام، عذاب أليم. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني عزم الأمور؟ يعني الأمور الحق، الأمور الحق، الأمور اللي بجد، الأمور الكبيرة جدا عند الله، الأمور التي لها أجر عظيم عند الله وثواب جزيل من الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. هو ده عزم الأمور. يعني إنسان لما يطلع جنيه كويس خير، لو طلع ألف وباعه أكثر خير، كل ما يطلع بقى أكبر أجيب، ده عزم الأمور بقى. يبقى عزم الأمور، الأمور الحق اللي فيها الأجر الجزيل والثواب الكبير، هو ده عزم الأمور. يصبر على الأذى، مش بيحاول الانتقام، لازم ينتصر. قلنا ان لازم ينتصر، انما الانتقام لا. يبقى ولو انصر بحيث لا ينتقم ولا يتشفى ميبقاش صاحب النفس الأمارة. عايز ينتقم ويتشفى يعلمه الأدب، ده بيرضي نفسه، انما صاحب النفس المطمئنة بيرضي عزة الله عز وجل، بينتصر ويغضب لعزة الله. انا مؤمن، انا مملوك، من لا يذل مملوكه كيف تذلني؟ فلا أذل أبدا لأني مملوك لله لرب العالمين عز وجل. لصاحب النفس الإيه؟ نفس المطمئنة. فصبر، لم ينتقم، بل ستر السيئة وغفر. مش كل من قبل أحد يقول شفت فلان عمل إيه؟ شفت فلان ارتكب إيه؟ وعمال يفضحه؟ لا، وغفر. ابن كثير يقول وستر السيئة، يعني يسكت بقى، أقفل وانسى، انسى عشان ربنا الناس حفظت ذنوبك وكبائرك. امال ايه؟ والجزاء من جنس العمل. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، الامور التي تعطيك رضوان الله وجزاء الله عز وجل ونصرة الله عز وجل ومغفرة الله وعفو الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الأيام أمام محنة من أعظم ما تكون المحن. بعد أن كان المشروع الإسلامي في أمل عريض جدا، وأن يؤتى بالشريعة وأن نعيش في حرية دعوة، إذ بالعلمانية تنتفض لتقضي على هذه الآمال ولتحول الفرح إلى غم، وغم رهيب لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. هجمة علمانية بكل كفرها ودعارتها ونصوصيتها وكذبها على الشريعة، على الاتجاه الإسلامي. طبعا لسه ذكرت قوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. انت مش عارف تستقرئ الاحداث، لا، ده انت تستعبط. مش ان انت جاهل تعذر بجاهل، لا، تستعبط انت. هي دي عايزه تفسير؟ هي الاحداث والخيانه والكلام اللي حصل ده محتاج لبيان، محتاج لتفسير. الامر واضح جدا جدا ومنشور علنا. حتى شوف الحكومه التي شكلت، ما الذي صنع بها؟ وراجع كده المسائل. هجمة رهيبة. الأزهر، جامع الأزهر، من يوم أن بني لم يمنع منه الأذان مرة ولم يغلق مرة. يوم يمنع من الأذان ومنع الصلاة فيه ويغلق حتى لا يجتمع فيه علماء الأزهر الداعون إلى المرابطة وإلى المواجهة وإلى ده. إيه ده؟ بطش رهيب كبطش عبد الناصر وغلظته وجفوته وجلفته. أضف إليه خسة وخيانة مبارك، شيء عجب جدا ما نحن فيه هذه الأيام. طبعا أنا عندما أتكلم في هذا الأمر أفر من عذاب الله. خليك أنت تفر من عذاب الناس براحتك، أنا هنا أفر من عذاب الله لأني قدام الميكروفون والناس مجتمعون، فلا بد أن أبين. بعد ذلك نقتل، نعتقل، نسجن، نقطع، ولا شيء لنا رب عز وجل نحتمي به. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لنا رب نحتمي به ونتوكل عليه ونفعل ما يأمره سبحانه وتعالى عز وجل. ما إيه هي المسألة كده؟ الأمور واضحة جدا، مش محتاجة واحد يقطع نفسه عشان أنت تفهم. لا، ده أنت ربنا هيجعل الرجس على قلبك إن لم تفهم. هي محتاجة الفهم، هي محتاجة استنباط اللي حصل ده. يقول لك المشايخ قعدوا ويقول لك دي فتنة ونعتزل الفتنة. مشايخ مين؟ إذا كنت عايز تعرف أشخاص معينين أذكر موقفهم في 25 يناير. كانوا واقفين في معسكر حسني مبارك طول العهد وطول الفترة ليه؟ عشان الحظوظ ما تتضربش. يا لطيف، يا لطيف على الفتن اللي احنا فيها والدنيا اللي احنا عايشين فيها والموقف يوم القيامة. دعاة إلى الله عز وجل مصلحتهم وحظوظهم تكون نصب أعينهم لا يغادرونها أبدا. وإن نثر الدين كله بس يستعمل إيه ذكاءه وحفظه في أن يبرر لنفسه المواقف. بقول لك هجمة علمانية بدل الدليل ألف على المشروع الإسلامي وفيها موالاة للكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هجمة بشعة جدا جدا. كما قال الأستاذ الدكتور محمد عمارة، قال فيتو أمريكاني أوروبي إسرائيلي شرقي غربي سعودي خليجي بعدم عودة الإسلام إلى مصر، كما قال ذلك. طب يعني الواقف ده الشيوخ خايفين على نفسهم؟ يا الله، أقول لهم الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله هدد بالاعتقال أو بالحرمان من فضائية أو بالحرمان من مشروعات دنيوية أو من أموال أو من سفريات أو ما شابه، جعل فتنة الناس دي اسمها نعكشة فراخ. اللي هيعملوك فيك ده إيه؟ فاقض ما أنت قاض، أعلن مشكلك اركابه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مفروض المشايخ يقولوا كده، إنما شوفوا اتجهوا إلى إيه. يا الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. وشوف الأمور اشتبهت عندهم إزاي، حاجة عجب يعني. وإن تعجب فعجب أمرهم كيف اشتبه عليهم الأمر. ولكن المسألة دنيا، عبيد السراء فقط، عبيد السراء. أما الضراء لا 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 لا، هيتصرف بذكاء إيه خارق ويلفلف الأمور عشان يطلع برضه سليم قدام الناس، لأنه يأخذ يستعمل آلة الدين للدنيا للأسف الشديد. أنت مش عايز تفهم، خليك هتفهم كويس جدا، بس في النار في جهنم. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يعني نلعب ده دين ربنا سبحانه وتعالى. هل الأمور فيها اشتباه؟ أنكر الله على الصحابة لما اشتبه عليهم أمر المنافقين في سورة النساء، قال فما لكم في المنافقين فئتين. أنتم مختلفين في شأن المنافقين. الله، فبعضكم نقاتلهم ونقطع موالاتهم، بعضكم يقول لك لا لا نقاتلهم ولا نقطع موالاتهم لأنهم أظهروا الإيمان. طب والله أركسهم بما كسبوا، أظهر لكم حقيقتهم فارتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانوا في يوم في مكة، أو كانوا وقت ما كانوا منافق، أظهر الله من أفعاله ما يكشف حقيقته، أظهر الله من أفعاله ما يكشف حاله. يبقى إزاي ربنا يظهر لك الحقيقة دي كلها قدامك والأمر مشتبه عليك؟ أنكر الله ذلك على الصحابة، لهم أي اشتباه هنا؟ والله أركسهم ما كسبوا. كيف يشتبه أمر المنافقين هؤلاء؟ إزاي يعني؟ أدي الآية، أدي القرآن اللي بيقرؤوه بياخدوا بيه أموال طائلة ودنيا واسعة جدا، بس على مين؟ على العليم الخبير عز وجل، على الذي يعلم السر وأخفى. ده الأمر ممكن يكون فيه استدراج، سنس ده خوف، أنا أخاف على نفسي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالأمر فيما هو حاصل الآن لا يشتبه على أحد أبدا. فلما سئلوا قالوا دي فتنة، هنعتزل الفتنة. ما هي الفتنة اللي بتعتزل دي بقى؟ انظر إلى أثر حذيفة رضي الله عنه، قال لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. أنت عارف الحق والباطل بالأدلة، ما فيش أي فتنة هتضرك، مش هيشتبه عليك حاجة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا اشتبه الحق بالباطل. يبقى الفتنة هي إيه؟ اشتباه حاجة تعرفها. الفتنة بنعتزل إذا اشتبه الحق بالباطل، مش عارف تعمل إيه، مش عارف الصح فين غلط فين، تتوقف لغاية لما تشوفها تعمل إيه. فهل الهجمة العلمانية دي بعد كل اللي ظهر منها ده، واخد بالك، والتحالف مع مين، وإسرائيل اللي عارفة قبلها بفترة، وأمريكا اللي هي تعمل كل حاجة، ما هو الحائط يقول المسمار لماذا تشقني، فقال له سل من يزقني. انت بتسال انا سل من اللي بيزق انا. فالمساله بقت واضحه جدا جدا كيف يشتبه هذا الامر على هؤلاء. يبقى الفتنه خلي بالك اذا اشتبه الحق والباطل، وهنا الحق لا يشتبه مع الباطل ابدا، بل باطل صراح بيهاجم حق صراح. شيء عجيب جدا يعني. يقول لك طب المغلب، واحد جيب انقلاب عسكري وتغلب على الامور، تطلع بقى فتنه. كويس قوي. اين حديث ابي سعيد رضي الله عنه؟ اذا بويع خليفتان فاقتلوا الاخر منهما. خلاص الناس انتخبت وبايعت خليفه لهم، قائدا لهم، لان خطر جدا التلاعب في القائد. مين اللي هيبقى قائد؟ يبقى الدماء هتبقى للركب، فلا بد من الاتفاق على القائد اللي هيبايع. وده راجل تمت مبايعه عليه من اكثر العلماء، يعني كلهم بايعوه ثم انتخب. هذه بايعه، فبايعوه. لما يجي واحد بقى يطلع عليه تاني ويشق امر الناس، فامر سيدنا عليه السلام فاقتلوا الاخره منهما. الحديث ده يودوه فين يا عباد دنياكم؟ تبدا الحديث ده فين؟ هو الاخر ده لوحده ما كانش طلع، ده هو جايب معاه ناس هينتخبوه هيبيعوه. يبقى هيبقى في قتال ولا لا؟ يا من الذي امر بالقتال؟ سيدنا، ولا ما هو عاجبكم عليه الصلاه والسلام؟ قدام فلوسك وحظوظك ما يبقاش عاجبك، كانك حالك كده كانك بتقول له استنى على جنب كده رسول الله شويه كده، انك هتضيع دنياتك. إذا بويع الخليفة أو خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. ليه؟ طب وفي مقاتلة هنا ودماء. ما دي أهون من الآخر، الشيء الآخر. يبقى الفتنة يا عباد الله مش إننا هنقاتل من أجل حق. وهل نحن قلنا بالقتال؟ قتال إيه؟ ده مظاهرات سلمية لإرضاء ربنا عز وجل، ليعلم الله أن نريد شرعه ونقف مع شريعته. طب اسمع، حتى واحد مش فاهم دي، في ثلاثة هيفرضوا علينا: حرامي، داعب، زاني، دموي قاتل. نقف مع مين؟ ومفيش حل، مفيش حل، ده هما الثلاثة دول مفروضين علينا. ده كلام العز بن عبد السلام. أهون الشر السرقة، جت الفلوس اللي يجي في رجبة تشيش هكذا يقولون، يبقى خلاص يبقى هنقف مع السارق لنوليه على المسلمين. ازاي؟ مش عشان هو سارق، لا، عشان السرقة اقل من الدعارة والزنا واقل من الدماء، من رجل الدم والقاتل السفاح. طب افرض بقى ان هم اتنين، زاني ودموي، نقف مع من؟ مع الزاني الداعر واللي بيدعو للدعارة. نقول له على المسلمين، يقول لك اهون من الدماء. الله، ده انت هتقف معه وتدفع وتنصره، مش عشان تنصر الدعاره والزنا، لا، عشان تحفظ المسلم من شر الايه؟ مساله الدماء دي. شفت المساله تيجي ازاي؟ تعالى كده على الرجل الطيب ولي الامر الى الان، وكلنا امل في رب العزه عز وجل ان يرجعه افضل واقوى مما كان مع تصحيح الاخطاء. هل هو سارق؟ ولا أحد في الأرض كلها يستطيع أن يتهمه بذرة من سرقة. هل هو زاني أو داعب؟ ولا أحد في الأرض كلها يستطيع أن يتهمه بذرة من زنا أو دعارة. هل هو دموي؟ لقد انبطح في جميع حقوقه حتى أضاعنا وأضاع الدولة معه. يبقى دموي إيه؟ مفيش دماء. يبقى كيف يا عباد الله؟ يقول لك ده تغلب. هو ده تغلب ايه؟ عارف المتغلب ده جاء بالشريعه وراح منفذ؟ ما كان واحد فينا يقدر ينطق ولازم يقف معه فورا. المساله في الشريعه مرجع الى الشريعه. المساله عند الله مرجع الى شريعته واحكام الشريعه عز وجل. فلو جاء هذا المتغلب وبانقلاب عسكري لكن قال الشريعه كذا لسكتنا. لان امرنا احنا مش عايزين محمد مرسي كاسم وشخص، لا، المشروع الاسلام. يقول لك احنا بنصلي ونصوم اهو، ما احناش مسلمين، لا 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 لا، انت بس اخذت بعض الكتاب وتركت بعضه، لان الصلاه بعض الكتاب، والزكاه بعض الكتاب، والصدقات بعض الكتاب، والحج بعض الكتاب، والجهاد بعض الكتاب، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الكتاب، واحكام الشريعه بعض الكتاب. فانت عايز تاخد دول ما عدا بعض الكتاب. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. سترى يوم القيامه اللي بيصلوا دول واقفين مع مين ضد مين، هتشوف دول ربنا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ناس تظهرون تظهرا سلميا، يوم يخرج بعض المصلين ليشترك مع الآخر ومع البلاطجة ومع الشرطة ومع الجيش في ضرب هؤلاء الغلابة الأطهار، وفي تعذيبهم وفي مطاردتهم وفي إرعابهم وإرهابهم. يا رب كل من فعل ذلك بعبادك الغلابة دول، عجل بأن تقذف أبدانهم بالسرطان الكامل، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن كنت قد علمت صدقي فيما أقول فاستجب لي فيما سألتك فيه يا رب العالمين، عاجلا غير آجل. بقى دي الأمور فتنة يا مشايخ، يا مشايخ الدنيا دي فتنة تعتزلها، بل انت وقع هي الفتنة انك اعتزلت. تعتزل ايه؟ انت حريص على دنياك، المال والأموال والخراطين الضخمة اللي بتسيل سيولة، هو ده الدين عندك، بس الناس ما تفهمش، مع انهم فهموا، ما جهنم موجوده. الله ايه ما يفهمش؟ عامل لهم ايه؟ ما ايه ده ربنا اللي خلاهم ما يفهموش، لانه يجعل الرجس على الذين لا يعقلون. واحد مش عايز يستعمل عقله هنعمل له ايه؟ انما المشايخ لا لا، ده قصد فاسد، ده مش جاه، ده قصد فاسد، ده اراده الدنيا والعياذ بالله. فهمتم يا عباد حكايه الفتنه دي ايه؟ اشتباه الحق والباطل. هاي الواقع ده مشتبه الحق فيه الباطل مع الأخوان اللي بتسمعها دي ومع ما ينشر في العالم كله؟ ده فيه أمر مشتبه على أحد. يا عباد الله، حددوا موقفكم، وفرض عين على كل مسلم أن يظهر لله غضبه وإنكاره هذا، وأن يرابط مع المسلمين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ده الذي نستطيعه، ده اللي نقدر عليه، إنما اللي يقدر على هؤلاء هو ربنا عز وجل. بس أد ما عليك يؤدي الله لك ما لا تستطيعه أبدا، وهذا هو الأمل في الله عز وجل، الأمل في الله. واحد يقول طب إيه الحكمة يعني أن ربنا قضى على الرجل ده ثم يعيده؟ أها، احنا خلقنا أصلا عشان العباد، عشان هو إله يستحق أن يعبد، والمرابطة دي عبودية من أعلى العبوديات، من أعلى. شوف كل من مات يختم له على عمل، خلاص خط لا زال نقصان. إن الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه لا يزال ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتان القبر والعياذ بالله. يبقى المرابط عبوديات تطلع لربنا، وشهادة، شهداء يشهدون لله بالوحدانية، بس شهادة مكتوبة بالدم. شهداء دول شهادتهم مكتوبة بالدم، مش بالكلام زيك، لا مكتوبة بالدم. أنفق دمه لله ليشهد بذلك أنه لا إله إلا الله، وهو الذي يستحق هذه الدماء وحده لا شريك له. من المسائل واضحة تمام الوضوح، ولا تحتاج منا إلى تقل. لكني أطلت والجو حار والصيام في كل مرة لا أستطيع إيصال المعلومات، وعندي معلومات أخرى كثيرة في هذه الآيات سنتعرض لها في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وقدر. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا الشهر، ما نقص مال من صدقة. نحن في هذا المسجد بنخرج حقائب شنط مليانة بالأطعمة والأغذية للأسر اللي هي تحت خط الصفر، التي سرقها مبارك وشفيء وغيره 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 وغيره، والعصابة والسرقة مستمرة، ورجال الأعمال ومش الأعمال، فأصبح الناس منتهى الفقر، منتهى الفقر، منتهى الفقر. هنؤدي ما علينا، أقل شيء عندنا 1300 أسرة، وفي رمضان بيزيد بقى الأعداد بشرط يعني من نوع تاني أقل شوي. فكيف نفعل هذا الخير إلا بمساعداتكم؟ فلا تبخلوا عنا، لا تبخلوا عن هذا المسجد بشيء يا عباد الله. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. والله العظيم ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون. توجهوا إليه بقلوب متيقنة من هذا العلم لله سبحانه وتعالى ومن قدرته على الإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، فوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. يا رب اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن بعودة ولي أمرنا إلى إمارته، إنك ولي ذلك والقادر عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أحصل خونة عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا بحولك وقوتك يا رب القوى والقدر. نعوذ بك اللهم من شرورهم وندرأ بك في نحورهم يا أرحم الراحمين يا رب القوى والقدر. اللهم أخرجنا من هذا الغم بكلمة منك تنزاح الغموم كلها، تقول الشيء كن فيكون، تقول الشيء كن فيكون، بكلمة من كلماتك التامات ينزاح بها الغم عنا يا رب العالمين. أعد إلينا النعمة كما كانت وأعنا على شكرها، واغفر لنا تقصيرنا نحوها يا رب العالمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، اللهم أنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمل مقاتليهم، وصوب قذائفهم، واجعل في مقاتل بشار وجنوده. عليك بالمجوس الإيرانيين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا، مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر بقدرتك يا رب القوى والقدر. رحمك بالمسلمين في كل بقاع الأرض، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم وأذن لشرعك أن يسود. تقبل شهداءنا وتقبل صلاتنا، تقبل صيامنا، تقبل ركوعنا، تقبل سجودنا، تقبل رباطنا، تقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.